السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء طيب وسعادة غامرة أن نجتمع في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتذاكر العلم في ضوء الكتاب والسنة وعلى هدي سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى في هذه الشعيرة العظيمة وهذا الركن العظيم من أركان الإسلام، ألا وهو الحج إلى بيت الله الحرام، في هذه الدورة الشرعية المسمات بفقه الحج والعمرة. نتدارس فيها هذه الأيام ما يتيسر من أحكام الحج والعمرة ومن الآداب التي ترتبط بها. وفي نهاية الدرس من كان عنده سؤال أو استفسار يكتبه في ورقة، وتكون الإجابة إن شاء الله تعالى بما يتيسر في نهاية الدرس. أيها الإخوة، الحج أحد أركان الإسلام وأحد مبانيه العظام. يقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله. وفي حديث ابن عمر في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. هذا الركن العظيم، هذه الحجة المباركة، حجها النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة في عمره، ويسميها العلماء حجة الوداع. بين فيها النبي صلى الله عليه وسلم مناسك الحج وشعائره، ونقلها لنا أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، نقلوا سنته في ذلك قولا وعملا وصفة، بينوا لنا ذلك. وكان عليه الصلاة والسلام في تلك المشاعر يقول: لتأخذوا عني مناسككم. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، صلوات ربي وسلامه عليه. إذن حج عليه الصلاة والسلام في عمره حجة واحدة، ويسميها العلماء حجة الوداع. وفي هذا الدرس بإذن الله وما يليه سنتدارس هذه الحجة وما يرتبط بها من أحكام بإذن الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة في الله، الحج رحلة عظيمة، رحلة مباركة، فضائلها عظيمة، لها شروط ولها أحكام ولها آداب أيضا قبل السفر. نبدأ على بركة الله بذكر بعض الآداب التي يستعد بها الحاج قبل أن ينطلق إلى رحلة الحج. الحاج الآن سينطلق إلى في هذه الرحلة المباركة، رحلة الحج، هناك آداب ووصايا يجب أن نتواصى بها قبل أن نبدأ على بركة الله. فلتتفضل أخي القارئ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الشيخ عبد المحسن العباد البدر في كتابه تبصير الناسك بأحكام المناسك: آداب وأخلاق يكون عليها الناسك في حجه وعمرته. أولا، أهم ما يجب أن يكون عليه الناسك في حجه وعمرته أن يخلص عمله لله، وأن يسلم من الرياء والسمعة، ليظفر بالأجر والثواب في حجه وعمرته. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه وفي سنن ابن ماجة بإسناد فيه ضعف عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجته: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة.
بارك الله فيك. نعم، هذا الحقيقة يعتبر شرط وأمر مهم، وهو إخلاص العمل لله تبارك وتعالى. ف فالعمل أيها الإخوة لا يقبل عند الله عز وجل إلا بشرطين عظيمين، ركنين أساسين. يقول الله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الشرط الأول أن يكون هذا العمل خالصا لله تبارك وتعالى. وفي هذا الحديث القدسي العظيم يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالشرط الأول أن يكون عملك في الحج وفي غيره أن يكون خالصا لله تبارك وتعالى، لا رياء لا سمعة، لا تطلب ثناء الناس والتمدح أمامهم وفلان حج وفلان قال، لا، سل الله القبول: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. إبراهيم عليه السلام لما بنى الكعبة وساعده ابنه إسماعيل، وهو عمل عظيم عمل مبارك، دعوا ربهما جل وعلا: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ولذلك كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: والله لو أعلم أن لي سجدة واحدة متقبلة لتمنيت الموت بعدها. أليس الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين؟ فإذا يا أخي احرص، الشرط الأول أن يكون عملك خالصا لله عز وجل، لا رياء فيه ولا سمعة، لا تشرك فيه مع الله أحدا، بل تلبي التلبية الشرعية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إذن هذا شرط مهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ركب ناقته ولبى بالحج قال عليه الصلاة والسلام: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. وهو أعرف الناس بالله عز وجل وأخلصهم في العمل وأسرعهم دمعة وأشدهم حرصا على الخير، ومع ذلك عليه الصلاة والسلام لما ركب دابته قال: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. الشرط الثاني المتابعة والموافقة لكتاب الله عز وجل ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا يجب عليك أخي الحاج وأيضا المسلم عموما أن يتفقه في دينه، أن يسأل العلماء، أن يحضر مجالس العلم، أن يقرأ في كتب أهل العلم، وإذا أشكل عليه شيء فإنه يسأل، كما قال سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن أيها الإخوة لابد من المتابعة. والنبي صلى الله عليه وسلم في موضوع الحج بيّن لنا الحج، وكان عليه الصلاة والسلام يقول: لتأخذوا عني مناسككم. فالمفترض الإنسان لا يعتمد على معلومات سابقة أو مثلا يعني حديث مجالس مع أصحابه أو مع أهله، لا، هذا غير صحيح. لا، الحج يجب أن تتفقه فيه، أن تحضر مجالس أهل العلم، أن تسأل عما أشكل عليك، كما قال الإمام مجاهد رحمه الله: لا يطلب العلم مستحٍ ولا مستكبر. وفي الأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال له: يا ابن عمر، ما أكثر الحاج؟ فقال ابن عمر: لا والله، ما أكثر الركب وما أقل الحاج. قال رضي الله عنه: ما أكثر الركب وما أقل الحج. ما أكثر من يركب الدابة ويذهب إلى الحج ويتنقل، ولكن ما أقل من يحج حجا صحيحا اجتمع فيه الشرطان العظيمان هذان: الإخلاص لله تبارك وتعالى والموافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يا أخي، وسيأتي لنا كلام إن شاء الله عن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور قال أهل العلم هو الموافق لكتاب الله عز وجل ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما سنتدارسه بإذن الله عز وجل. نعم، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني،
ثانيا، أن يجتهد الحاج في معرفة أحكام الحج والعمرة ليؤديها على بصيرة، فيقتني من سكن في ذلك.
نعم، يقتني من سكن من كتب الحج، يعني مناسك الحج، يقتني من سكن كتابا، كما قلت يحضر مجالس العلماء، وهي والله الحمد كثيرة، هنا في الحرمين الشريفين في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه فرصة لك يا أخي، أنت جئت هنا وتغتنم الصلاة في هذا المسجد المبارك، الصلاة فيه بألف صلاة ولله الحمد. أيضا هناك أوقات لك تقرأ فيها القرآن، ومنها أن تحضر مجالس العلماء. وهي ولله الحمد في أروقة هذا المسجد المبارك في كل وقت ستجد، وستجد ولله الحمد من يجيب على أسئلتك. هناك أيضا أمكنة محددة للعلماء للإجابة على الأسئلة، إذن لا عذر لك حقيقة. ينبغي وأيضا في رحاب المسجد الحرام أيضا هناك الدروس العلمية في ميناء في عرفة في مزدلفة في كل مكان، إذن يجب أن تتفقه في دينك حتى تعبد الله على بصيرة، حتى تعبد الله على بصيرة. نعم، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث،
الأمر الثالث أن يحرص في سفره للحج على صحبة الأخيار الذين يستفيد منهم علما وأدبا. ففي صحيحي البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن
يحذيك يعني يهديك يعطيك يعني نعم، وإما أن تبتاع منه يعني تشتري منه نعم،
وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبا.
ممتاز.
وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك،
يحرق ثيابك،
إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه وإما أن تجد ريحا خبيثا.
نعم، ينبغي لك في رحلة الحج وفي حياتك ولله الحمد عموما أن تحرص على صحبة الأخيار، تحرص على صحبة المستقيمين على طاعة الله الذين يعينونك إذا ذكرت، يعلمونك إذا جهلت، ينبهونك إذا غفلت، يذكرونك إذا نسيت. هكذا ينبغي المؤمن، ينبغي أن تصحب الأخيار حتى تستفيد منهم. ولذلك كان سلفنا الصالح رحمه الله يحرصون على صحبة الأخيار. يقول مجاهد بن جبر رحمه الله وهو من تلاميذ ابن عباس تلاميذ ابن عمر، يقول: صحبت ابن عمر رضي الله عنهما لأخدمه وأتعلم منه فكان يخدمني. يعني كانوا الأخيار يبحثون عن الأخيار، يبحثون عن مجال، لأن هؤلاء يعينونك على طاعة الله، يذكرونك. لكن بعض الناس والأسف يبتلى بصحبة سيئة، إما أنها لا تعلمه وترشده، وإما أنها تحدث له مثلا ضياعا لوقته في الجدال وفي الخصومات. والله جل وعلا يقول: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث قال العلماء هو الجماع ودواعيه، والفسوق هو المعاصي، والجدال قالوا على نوعين: إما جدال في أحكام الحج بلا علم، وإما جدال في أمور لا داعي لها تضيع أوقات الإنسان. والإنسان قد يبتلى بمثل هذه الصحبة، تجده نقاش وضياع وقت بدون فائدة، ناس لا يعينون على طاعة الله. فبعض الأخيار الحقيقة يعينونك على أن تقوم بعبادتك بطاعتك على أفضل ما يكون من الأحوال. جاء رجل إلى الإمام الحسن البصري رحمه الله فقال: يا حسن، من أصاحب؟ قال: صاحب من إذا رأيته ذكرك الله لا إله إلا الله. نعم والله، ناس من الأخيار وأمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تعقم من أهل الخير، ناس لو ما ينصحك لو ما يتكلم معك مجرد رؤيته والجلوس معه يعينك على طاعة الله، يذكرك بالله عز وجل. وجاء في سيرة محمد بن واسع رحمه الله تعالى قال بعض تلاميذه: كنا نجالس محمد بن واسع في الأسبوع يوما واحدا، يعني درس واحد بس في الأسبوع، قالوا: فنزداد على الطاعة أسبوعا كاملا. كلها من رؤيته ويعني توجيهه لهم وإعانته لهم على الخير. إذن أيها الإخوة، صحبة الأخيار تعينك على طاعة الله، وبخاصة وأنت في رحلة الحج والعمرة. العلماء كانوا يعني أهل الخير كانوا يصاحبون من عندهم علم ومن عندهم استقامة وتمسك بالسنة، كانوا يسألونهم. في يوم عرفة جاء رجل إلى أبي حازم سلمة بن دينار رحمه الله تعالى ومن أئمة السلف، فقال: يا أبا حازم، اسمع يا أخي، الفقه وكلام أهل العلم. جاء رجل إلى أبي حازم سلمة بن دينار فقال: يا أبا حازم، من أشقى أهل هذا الموقف، يعني يوم عرفة يوم عظيم، من هو الشقي في هذا اليوم؟ قال: من ظن أن الله لا يغفر لأهل هذا الموقف. يعني ماذا يقصد؟ يقصد أنك تعظم رجاءك في الله، تحسن الظن بالله، وأنت في يوم عرفة، يوم عظيم، الله عز وجل يباهي بأهل الأرض أهل السماء، فيقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ما أراد هؤلاء. هذا يوم عظيم. أهل الخير أهل العلم على كلام أبي حازم هنا، يجب أن تحسن ظنك بالله، أن تعظم رجاءك في الله. أنت دفعت الدينار والدرهم وتركت الأهل وجئت هنا وبذلت، وكلها فضل من الله، وكلها توفيق من الله، وكلها إعانة من الله. فأنت تسأل الله الذي تفضل عليك بهذا كله أن يتفضل عليك بالقبول، وأن ترجع من حجك حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا متقبلا مبرورا. إذن يا أخي احرص على صحبة الخير، والله جل وعلا يقول الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وهذا الحديث العظيم، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أقسام الناس، هناك جليس صالح وجليس السوء. جليس الصالح مثل صاحب يعني الجليس الصالح مثل حامل المسك، إما أن يحذيك يهديك، إما أن تشتري منه، أو على الأقل تجد منه ريحا طيبة. نافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، الذي يعني هو الحداد، نافخ الكير هو الذي يعني يعمل الحديد، تعرفون فيه نار يعني يتطاير من عنده، فإما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خابثة، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء مع من أحب، أنت مع من أحببت. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم الخير. نعم، هذا أمر أيضا مهم. نعم، الأمر الرابع أن يكون معه،
الأمر الرابع أن يكون معه في سفره ما يحتاج إليه من المال حتى لا يحتاج إلى ما عند الناس. وقد قال صلى الله عليه وسلم من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني
يغنيه الله.
يغنيه الله،
رواه البخاري،
رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
رضي الله عنه. نعم، سيأتينا إن شاء الله بعد قليل في شروط الحج لمن الاستطاعة للحج، ومن الاستطاعة المال. لكن الشيخ هنا ذكر أنه ينبغي الحاج أيضا أن يوسع على نفسه. يعني أنت الآن في هذه الرحلة، يعني خذ معك من المال ما يغنيك عن الآخرين، لا تمد يدك إلى الآخرين، لا تكن عالة على الآخرين. الله جل وعلا يقول وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ذكر بعض المفسرين أن قوما جاءوا إلى الحج وليس معهم زاد، فكانوا يتأكلون على الناس، يعني يأخذون من ذا طعام وهذا يعطيهم وهذا وهذا، فلما قيل لهم قالوا نحن المتوكلون، فقال عمر رضي الله عنه لهم أو غيره بل أنتم المتأكلون. أنتم تتأكلون على أكتاف الناس، لا، بل يجب عليك الحقيقة أن يكون معك من النفقة ما تغني به نفسك وتتفضل به أيضا على غيرك. وأيضا لابد أن تكون هذه النفقة حلالا، سواء في الحج أو في غير الحج. الله عز وجل كما في الحديث في صحيح المسلم الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك، يعني بعيد أن يستجاب له. فاحذر يا أخي أن تحج بمال حرام، بمال سحت، فكل جسم نبت من سحت فالنار أولى به. فاتق الله يا أخي، لا تحج من مال ربا أو غش أو سرقة أو اختلاس أو يعني أو بيع أشياء محرمة أو غير ذلك. الحرام حرام، لا يجوز يا أخي، لا في الحج ولا في غير الحج، فما بالك وأنت في الحج. ذكر أو روى الطبراني بحديث حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعض أهل العلم يحسنه، وهو أن الرجل إذا وضع رجله في الغرز وقال لبيك اللهم لبيك، وكانت نفقته حلال، ناداه مناد من السماء لبيك وسعديك، حجك مبرور ونفقتك حلال إلى آخره. وإذا حج بالمال الحرام ووضع رجله في الغرز وقال لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام وحجك مأزور غير مأجور، أو كما جاء في الحديث. المهم يجب أن يكون نفقتك في حياتك كلها أن تكون من الحلال ولا تكون من الحرام، فكيف وأنت قادم إلى الحج أيضا يجب أن تكون نفقتك وما بذلته من الحلال حتى يتقبل الله منك. إذن يا أخي أيضا تتفضل على إخوانك ما يكون معك من زاد من مال، ولا تكون عالة على الآخرين. وفي هذا الحديث الصحيح: من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. نعم.
الأمر الخامس أن يتحلى بالأخلاق الكريمة،
الله أكبر، نعم،
ويعامل غيره معاملة حسنة، وقد نعم. قال صلى الله عليه وسلم:
اللهم صل وسلم،
اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي بإسناد حسن من حديث أبي ذر رضي الله عنه.
نعم، هذا أيضا أمر مهم جدا، وهو الأخلاق الحسنة خير والله ما نتواصى به حسن الخلق. وهذا في حديث أبي ذر، نعم، من حديث أبي ذر رضي الله عنه، قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما ودعه إلى اليمن، أوصاه بهذه الوصايا العظيمة، ثلاث وصايا: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. اتق الله حيثما كنت خير ما يوصى به، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وتقوى الله جل وعلا أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. ثم اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. لا شك أننا مقصرون، وعندنا من الذنوب والخطايا ما الله به عليم، كما قال عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. إذا كنا والحالة كذلك، والحالة هذه أيها الإخوة، فلنتبع ما نعمله من المعاصي أعمالا حسنة، إن الحسنات يذهبن السيئات، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. إذن يا أخي احرص وأنت في رحلة الحج وفي حياتك عموما أن تتقرب إلى الله بما تستطيع من عمل صالح يذهب عنك ما تقع فيه من معاصي ومن زلات، على حد قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. الوصية الثالثة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن. الله أكبر، أثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة تقوى الله وحسن الخلق. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه في الجنة درجة الصائم القائم. وقد ذكر العلماء أن من بر الحج، وأنتم سيأتينا إن شاء الله الحديث، والحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة، ذكروا من بر الحج حسن الخلق، ففي الحديث إطعام الطعام وإفشاء السلام ولين الكلام إلى آخره. فالحاج الحقيقة في أمس الحاجة أن نتواصى نحن وإياه على حسن الخلق. نعم، المؤمن إن شاء الله متربي على حسن الخلق، لكن تأتي مواقف في الحج زحام، فيبدأ واحد مثلا نسأل الله بعضهم يسب ولا يلعن أو يشتم، لا يا أخي هذا لا يجوز، أو إنسان يريد مصلحة نفسه فيضايق الآخرين، هذا أيضا لا يجوز. إذا يا أخي الحج الحقيقة يجب أن نلتزم فيه، وهو الحقيقة امتحان صعب، ويعني حالة يتبين فيها من عنده حسن الخلق: الحلم، الأنات، إفشاء السلام، طيب الكلام مع الناس، التودد لهم. هكذا ينبغي الحقيقة أن يكون الحاج. ثم بعد أيضا إذا رجعت من حجك ينبغي أن ترجع بحال أفضل مما كنت عليه من قبل، كما قال العلماء، جزاك الله خير وشكر الله لك، أقول يعني كما قال العلماء: من علامة بر الحج، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، قال العلماء: ومن علامة الحج المبرور أن يرجع الحاج بحال أفضل مما كان عليه من قبل. أنت عندك من قبل والله أخلاق سيئة، ينبغي الحقيقة أنك بعد الحج ترجع بحال أفضل، تكون أخلاقك حسنة. عندك والله زلات ومعاصي ظاهرة أو باطنة والله أعلم بها، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. ينبغي الحقيقة أن ترجع بعد الحج بحال، كنت والله مفرط في أوامر الله وبخاصة الصلاة جماعة في المسجد وفي أوقاتها، ينبغي لك الحقيقة بعد الحج أن ترجع بحال أفضل. المهم كل إنسان يعرف ما عنده من الذنوب والمعاصي، ما أنا من قاعدين نعدد الذنوب، وكل أحد يعرف حاله. فالمفترض أنك بعد الحج ترجع بحال أفضل مما كنت عليه قبل الحج. ومن ذلك يا أخي حسن الخلق، حسن التعامل مع الناس، لأن الحقيقة كما قلت هناك مواقف، هناك أشياء الحقيقة الإنسان قد ينفلت، قد يضطر أو أشياء، لا ينبغي الجود الكرم الطيب مع الناس. الحقيقة يا أخوان يعني هكذا ينبغي الإنسان، يعني مفضالا مع الآخرين، حسن الخلق. قبل أن تدعو الناس إلى حسن الخلق بكلامك، تدعوهم أنت بحسن تطبيقك وبحسن تعاملك مع الآخرين. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه: يا عمر إنك رجل شديد، لا تزاحم على الحجر الحجر الأسود فتؤذي الضعيف. بعض الناس مثلا يريد أن يقبل الحجر الأسود، لابد، لا مو بصحيح، إن تيسر فقبل الحجر الأسود، ما تيسر امسحه بيمينك، ما تيسر أبشر وأكبر الحمد لله. يعني لا لست يعني بعض الناس إلا يزاحم ويضايق نفسه ويضايق الآخرين ويحصل هناك لغط وقد يحصل شتم أو سب عند ذلك المكان، هذا كلام غير صحيح. أو أيضا في الزحام مثلا في الدخول أو في الخروج، لا يا أخي تحلى بأحسن الأخلاق، تعامل مع أخيك المسلم، هذا يا أخي أخوك المسلم من أي قطر كان، من أي بلد كان، إنما المؤمنون إخوة. نحن يا أخوان ما يربطنا والله الحمد في هذا العالم كله من مضى ومن هو الآن ومن سيأتي إلا الأخوة في الله، إنما المؤمنون إخوة، ولا تفاضل ولا شيء إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. اللهم صل، لم تغني أبا لهب قرابته وبلال عبد جاوز الشهبة رضي الله عنه وارضاه. نعم تفضل.
الأمر السادس أن يشتغل بالذكر والدعاء والاستغفار، ويحفظ لسانه إلا من الكلام بالخير.
الله أكبر، نعم والله كلام مهم هذا، تعيد لو سمحت كلمة مهمة.
الأمر السادس أن يشتغل بالذكر والدعاء والاستغفار، ويحفظ لسانه إلا من كلام الخير، إلا من الكلام بالخير.
نعم.
ويشغل وقته فيما يعود عليه بالعاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة.
الله أكبر. نعم.
وقد قال صلى الله عليه وسلم:
اللهم صل وسلم على نبينا محمد. نعم.
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم:
اللهم صل،
نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
كما قلت أيها الإخوة، رحلة الحج والعمرة رحلة مباركة، أنت تأتي إلى أفضل البقاع، تأتي إلى بيت الله الحرام وإلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم من مسلم الآن يا أخي، حتى تعرف نعمة الله عليك، كم من مسلم الآن، لا أقول في بلدك الذي جئت منه، لا، بل على وجه الأرض كلها، هذا الكون كله، كم من مسلم والله يتمنى أن لو جاء إلى المسجد المبارك وصلى فيه وغنم 1000 صلاة في بيت الله الحرام، 100,000 صلاة. وكيف أنك بعد الآن بتدخل في رحلة الحج، منى ثم عرفة ثم مزدلفة ثم منى، وتنقل بين هالعبادات وهالمشاعر، هناك أوقات الحقيقة كثيرة ولا شك، فراغ كثير. طيب والله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. بعض الناس ما يدري، يضيع وقته سواليف مع الآخرين وكلام وضياع وقت، وقد ينجر الكلام إلى أمور أيضا محرمة منهي عنها لا يجوز أن يتكلم فيها، ثم بعد ذلك يضيع وقته. لا يا أخي، ينبغي الحقيقة أن تحرص على الأذكار، هناك أذكار مطلقة وهناك أذكار مقيدة، دخول المسجد الخروج من المسجد، دخول البيت الخروج من البيت، عند الشرب وعند الأكل، هذه أذكار مطلقة، هذه أذكار مقيدة، هناك أذكار مطلقة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أذكر منها ذكرين فقط: من قال لا إله إلا الله
وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة. هذا كم يأخذ منك؟ والله 5 دقائق ولا 10 دقائق. اسمع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام في الصحيح، الحديث الصحيح، كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 خطيئة ولم يقربه الشيطان ولم يأتي أحد بعمل أفضل من عمله إلا رجل عمل أكثر من ذلك. لا إله إلا الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. أنت شفت البحر؟ شفت الزبد الذي عليه؟ قل سبحان الله وبحمده 100 مرة تغفر خطاياك وإن كانت مثل زبد البحر. يا أخي، هذا فضل عظيم لا يفرط فيه إلا مغبون. هذا من فوائد الحج، هذا من فوائد جلوسك في الحرمين الشريفين، أنك تسمع وتستفيد وتطبق وتعمل. هذا يا أخوان هو يعني هذه هي الثمرة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، لا أن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. لا إله، تصور هالدنيا، الشمس الآن وش تطلع عليه؟ تطلع على هالدنيا فيها أشجار وأنهار وملايين الدراهم وفيها دور وقصور وفيها كل شيء. هذا الذكر أحب إلى حبيبنا وقدوتنا صلوات ربي وسلامه عليه أحب مما طلعت عليه الشمس. ماذا بعد هذا البيان؟ هل بعد هذا البيان بيان؟ هل بعد هذا الترغيب ترغيب من رسولنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، ما عاد في شيء أكثر من كده. هو الذي أوتي جوامع الكريم عليه الصلاة والسلام. إذن يا أخي، المغبون حقا كما قال بعض السلف، المحروم حقا، ليس المحروم من حرم الدينار والدرهم. يقول بعض أهل العلم، ليس المحروم من حرم الدينار والدرهم، ليس المحروم من حرم الزوجة والولد، ليس المحروم من حرم الجاه والمنصب، المحروم حقا من حرم التوفيق لطاعة الله عز وجل. هذا هو المحروم. والله ما هو حرم، الدنيا دي رايحة وجاية، والدنيا مرتع يرتع فيها الناس، لكن المحروم حقا هو الذي يحرم التوفيق والإعانة لطاعة الله سبحانه وتعالى. أيضا يا أخي، من الذكر وهو أعظمه وأفضله كتاب الله عز وجل. ونحن يا إخوان نعترف على أنفسنا، كم عندنا من التفريط في جنب الله وبخاصة في كلام الله سبحانه وتعالى. من الذي يحافظ على حزبه من القرآن؟ قد بعضنا يسأل، هل هناك حزب؟ نعم هناك حزب. وقد قال بعض أهل العلم، الذي ليس له حزب من القرآن لا يختم القرآن. ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله عند قول الله عز وجل، وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، قال حتى لا تهجر القرآن اختمه في كل شهر مرة. يعني كم تقرأ كل يوم؟ جزء. من منا الآن يقرأ كل يوم جزء؟ واستدلوا بحديث عبد الله بن عمرو أنه كان يختم القرآن كل يوم، فقال عليه الصلاة والسلام، اختم القرآن في شهر. فقال أستطيع أكثر من ذلك؟ قال ففي 20، ففي 15، ففي 7، ففي 3. وفي سنن أبي داود قال عليه الصلاة والسلام، لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3. إذن يا أخي، ينبغي أن يكون لك حزب، كما أنك ما شاء الله مرتب نفسك في الزيارات والذهاب والإياب والأكل والشرب، وهو ينبغي أن يكون لك حزب من القرآن. وجرب نفسك يا أخي وأنت الخصم والحكم، إذا حبطت على حزبك وراح 2-3 أيام ما قرأت حزبك، والله ستحس بضيق وبكآبة في حياتك. والسبب لأنك افتقدت الروح، كلام الله عز وجل الروح، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. هذه الحياة مع كلام الله، مع القرآن الكريم، ينبغي أن يكون لك حزب من القرآن، وبإذن الله أنت على أجر عظيم. في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، الحرف بعشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. كم والله يا أخوان نحن مفرطون، نحن مغبونون، وللأسف الشديد في تفويت حزب من القرآن. ابدأ من الآن يا أخي، من هذا اليوم، لا تنم هذه الليلة إلا وقد قرأت حزبك من القرآن، على الأقل جزءا واحدا. قد تسأل، ما حزب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف كان عليه الصلاة والسلام؟ اسمع إلى هذا الحديث في مسند الإمام أحمد وعند بعض أهل السنن، عن أبي مسعود الثقفي رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في هذا المسجد المبارك، فقام عنا فغبر زمنا، يعني انقطع فترة من الزمن، ثم رجع، فقلنا: أين كنت يا رسول الله؟ قال: طرأ علي حزبي من القرآن لم أكن قرأته فقرأته، يعني هو كان أساسا ما قرأ، فقام قرأ ورجع. قال: فلما انتهى المجلس سألت كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف كنتم تحزبون القرآن؟ خل نبدأ الآن من يوم السبت، هم يختمون كل أسبوع. قالوا: السبت بعد الفاتحة ثلاث سور، الأحد خمس بالتسلسل، الذي بعده سبع تسع إحدى عشرة، الخميس ثلاثة عشرة، إذا جاء يوم الجمعة ماذا؟ إذا كانوا بدأ من السبت وإذا جاء يوم الجمعة السابع. قالوا: فإذا نحن على رأس المفصل على سورة قاف. وبهذا الحديث استدل بعض أهل العلم على أن حزب المفصل يبدأ من سورة قاف إلى الناس. قالوا: فنقرأ من قاف إلى الناس فنختم، لأن تعرفون أن المفصل في خلاف عند العلماء، منهم من قال يبدأ من الحجرات، منهم من قال يبدأ من قاف، من سورة محمد، من الذاريات، في خلاف، لكن الراجح أنه يبدأ من سورة قاف، واستدلوا بهذا الحديث. إذن يا أخي، على كل حال ينبغي أن يكون لك حزب من القرآن، أما كونك ضايع لسان مفلوت وقته هذا ما هو صحيح، هذا غير صحيح أبدا ولا يقبل. والحمد لله من أمامي رجال راشدون، والحمد لله وأهل بيوت وأهل أسر، ما أجملها يا أخي أن تقرأ حزبك من القرآن في بيتك، زوجتك وأولادك يترددون عليك وأنت محافظ على حزبك اليومي، إن قدرت أن تقوم به آخر الليل فهذا أفضل وأعظم، ما استطعت اقرأه في بيتك، أنر بيتك بكلام الله، أنر بيتك بطاعة الله. نحن هذا يا أخوان أعظم أسلوب من أساليب التربية والتوجيه والإصلاح في بيوتنا. أما كل إنسان يقول: الله أولادي أمام القنوات الفضائية، أمام الشاشات، أفلام سيئة، طيب يا أخي أنت ما عمرت بذكر الله، أعمره بطاعة الله، ومن أعظم ما يعمر ومن أعظم التوجيه أن نوجه بكلام الله سبحانه وتعالى. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: أعظم باب من أبواب الدعوة إلى الله عز وجل هو إسماع الناس القرآن، هذا أعظم باب، هل هناك موعظة وأعظم من كلام الله سبحانه وتعالى؟ إذن يا أخي اقرأ القرآن في بيتك، اقرأه في المسجد، اقرأه في عملك، المهم أن يكون لك حزم القرآن. والله ما في أجمل منها أن ترجع بعد رحلة الحج وأنت ما شاء الله ملتزم بحزب يومي من القرآن، ولو فاتك تعوضه من بكرة، المهم ما تترك حزبك. ستلاحظ أن كل لاحظ شهريا أو كل 20 يوم 15 يوم ختمت ختمة ختمة ختمة، هكذا تمشي. أما كل إنسان يا أخوان، يعني كما قال بعض العلماء: الذي ليس له حزب من القرآن لا يختم القرآن، هذا صح. اللي ما له حزب تجد يروح شهرين ثلاثة شهور ستة شهور والله ولا ختم ولا يدرس، هذه والله يا أخوان حقهم. فأنا أقول يعني برحمة الله وبفضله يعني أن ترجع من الحج وبعد هذه الرحلة وبها الجلوس في المجالس الطيبة وقد حافظت على حزبك من القرآن، وأبشر بكل خير يا أخي. الحسنة الحرف بحسنة إلى 10 حسنات إلى 700 ضعف، فضل الله عز وجل عظيم، والمغبون من حرم فضل الله. كان عثمان بن عفان رضي الله عنه، معذرة أنا يعني يمكنني أطلت في هذه النقطة، لكن يا والله في غاية الأهمية، كلام الله ما بعد كلام الله كلام. كان عثمان رضي الله عنه مكبا على كلام الله، لا يفتر عن قراءة القرآن أبدا، مرة من أكثر المكثرين، المكثرون من الصحابة كثير، وهو أكثر المكثرين رضي الله عنه وأرضاه. وإذا قيل له: يا أمير المؤمنين، يعني ما أكثر ما تقرأ ما شاء الله في القرآن وكذا، قال رضي الله عنه: اسمع يا أخي هذه الكلمة، قال: والله لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام الله تعالى، لو طهرت قلوبنا. لكن المشكلة قلوبنا فيها دغل، فيها حقد، فيها حسد، فيها نظر إلى ما حرم الله، سماع لما حرم الله، تطاول بالجوارح إلى ما حرم الله، ضياع أوقات فيما لا يفيد، وفيها ولذلك صارت قلوبنا تمل من سماع القرآن ومن قراءة القرآن. ومع ذلك لا، جاهد نفسك، اصبر والله عز وجل يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. لابد من المجاهدة، لابد من الصبر. صح يمكن في اليوم الأول اثنين أسبوع تجد صعوبة، لكن بإذن الله ستجد أنك في أمس الحاجة، وتنتظر متى تجلس لقراءة كتاب الله عز وجل. لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام الله تعالى. هذا الكأس الآن فيه ماء، لو تريد تضع فيه عصير تصب العصير على الماء؟ لا، لا يمكن، لابد تفرغه من الماء ثم تضع العصير. وهذا كما يقول ابن القيم رحمه الله التخلية قبل التحلية. خلي قلبك، نظف قلبك ليكن قلبك مستعد، كما قال الله عز وجل لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شيء. لابد يكون عندك قلب حي، كما قال سبحانه في سورة ياسين لينذر من كان حيا، الذي قلبه حي، قلبه مستعد يتعلم ويستفيد من كلام الله سبحانه وتعالى، والله المستعان. نعم.
الأمر السابع أن يحذر إيذاء غيره بقول أو فعل، بقوله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، رواه البخاري ومسلم. ويحذر أيضا إيذاء غيره برائحة الدخان الخبيثة إذا كان قد ابتلي بشربه، بل يجب عليه أن يترك شربه ويتوب إلى الله عز وجل من ذلك، لأن فيه إضرارا بالصحة وإضاعة للمال.
نعم، أيضا حقيقة الإنسان كما قلت قبل قليل لا يكون أنانيا، لا تكن أنانيا تبحث عن مصلحتك ولو آذيت الآخرين، لا يجوز يا أخي. صحيح، نعم، ولله الحمد سترون هناك توسعات ولله الحمد في الحرمين الشريفين كما ترون، وسترون في مشاعر الحج جهود تبذل فتشكر من الدولة، أعزها الله ووفقهم وجزاهم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. ومع ذلك قد يأتي في ممرات، في باب، في دخول من الأبواب أو الخروج، لا يجوز لك يا أخي أن تؤذي الآخرين. اتق الله، لا تؤذي الآخرين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وذكر الشيخ هنا مثالا للأذية أيضا مثل شرب الدخان. شرب الدخان يعني ولا شك وعند أهل العلم أنه حرام، لا يجوز شرب الدخان. والدليل على هذا قول الله تبارك وتعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وقد اتفق العقلاء والمجانين على أن الدخان خبيث وليس بطيب، ما في شك الدخان خبيث حرام لا يجوز، فيه إضاعة للمال، والإنسان سيحاسب عن ماله يوم القيامة من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وفيه إضرار بالصحة. إذن شرب الدخان حرام. الشيخ ضرب كمثال يعني أنه نوع من الأذية، لا يجوز لك يا أخي. قد يكون بعض الناس والله أنا ماذا أفعل؟ لا، اجعل الحج فرصة لك أنك تترك الدخان. وكم من أناس كانوا يشربون الدخان وتركوا. أولا دعاء الله والتضرع إلى الله والإلحاح على الله أن يكفيك شر الدخان، أن يعينك على نفسك. والله عز وجل برحمته وإحسانه وجوده وفضله إذا علم منك صدق النية فإنه لا يخذلك سبحانه وتعالى. ألح على الله أن الله يعني يغنيك ويبعدك عن هذا الدخان، وبإذن الله ستجد هذا. الأمر الثاني أنت أيضا جاهد نفسك، المسألة تحتاج مجاهدة، تحتاج حزم. الأمر الثالث ابتعد عن صحبة الذين يشربون الدخان، لأنهم سيقودونك أو على الأقل يثبتونك على ما أنت عليه من شرب الدخان. هذه أمور وأسباب. الأمر الرابع أيضا تذكر أن هذا المال ستحاسب عليه أمام الله سبحانه وتعالى. ما أجمل أن تعود من هذه الرحلة ومن هذا الحج ومن هذه الزيارة لها الحرمين الشريفين، تعود إلى أهلك بأمور وأمور، ومنها أنك قد تركت الدخان ووطئته تحت قدميك. هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. نعم، إذن هذه الحقيقة وصايا ذكرها الشيخ ونتواصى بها والله الحمد. يعني كما قلت يا أخوان هي ليست للحج والعمرة، هي للإنسان عموما في حياته عموما ينبغي أن نتواصى. الآن سنتكلم عن فضل الحج والعمرة. الشيخ سيذكر الآن جملة من الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الفضل ولا شك أيها الإخوة يعني يشجع النفس ويجعلها الحقيقة تنطلق في فعل الخير، والإنسان يحمد ربه. احمد الله يا أخي، احمد الله على نعمه. أولا نعمة الإسلام والإيمان. يا أخي الله جل وعلا يقول بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. والله ما هو بالإيمان والإسلام له لقبيلتك وله لنسبك وله للدينار والدرهم، هذا فضل من الله، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. قال سفيان بن عيينة رحمه الله أعظم نعم الله على عباده أن عرفهم لا إله إلا الله. ولما دخل أهل الجنة الجنة جعلني الله ووالدين من أهل وإياكم والدين من أهلها أدلوا بهذه النعمة إلى الله. قال تعالى وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا. إذن يا أخي احمد الله أنك مؤمن مسلم تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول. في ناس الآن في الدنيا ناس يعبدون الأشجار، ناس تعبد الأبقار، ناس تعبد القبور وتتمرغ عند عتبات القبور، يذبحون لأصحابها ويستغيثون بها ويدعونها من دون الله، وهذا شرك وضلال نسأل الله العافية. ناس هناك ملاحدة، أن تحمد الله يا أخي مسلم مؤمن موحد، توحد الله سبحانه وتعالى ولا تدعو معه غيره ولا تشرك معه غيره، هذه نعمة يا أخي. أيضا يا أخي نعمة الصحة والعافية، أن جئت والله الحمد تمشي على قدميك ممتعا بحواسك وجوارحك. الأمر الثالث معك الدينار والدرهم تنفق، الله من واحد ما يستطيع. الأمر الرابع تيسرت لك السبل، الحمد لله ترتبت الأمور من الله هو الذي يسرها سبحانه وتعالى، هذا أيضا فضل من الله وإحسان. أيضا نعمة التوفير هنا ونعمة الاستعداد والتهيؤ لك ولله الحمد في جميع القطاعات، هذه أيضا نعمة يعني تذكر فتشكر. أيضا نعم الله كثيرة عليك. إذا أنت أمام هذه النعم وغيرها كثير، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وما بكم من نعمة فمن الله، فاسمع لهذا الفضل العظيم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى في فضل الحج والعمرة. نستمع إلى هذه الأحاديث تقودنا وتحثنا على فعل الخير، ونسأل الله عز وجل بعدها القبول، إنه لذلك والقادر عليه. نعم، الحديث الأول. أولا
قوله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
الله أكبر، هذا حديث في الصحيحين، حديث عظيم، حديث أبي هريرة. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينها، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. شوف ما في يعني ما في إلا الجنة، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ولذلك العلماء تكلموا ما المقصود بالحج المبرور. قال والحج المبرور، من العلماء من قال الحج المبرور هو المقبول عند الله الذي وفى صاحبه بالشرطين، الإخلاص لله تعالى والموافقة للكتاب والسنة، وهذا هو القول الجامع. ومن العلماء من قال الحج المبرور فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إطعام الطعام، سئل ما بر الحج قال إطعام الطعام وإفشاء السلام وطيب الكلام، هذا أيضا حج مبرور. من الحج المبرور يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه لطائف المعارف، قال كلمة البر هذا مصطلح شرعي، لو جئنا إلى القرآن وجدنا آية في سورة البقرة يقول الله عز وجل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين إلى آخر الآية. فأنت تقرأ هذه الآية وتتأمل ما فيها فتعمل به لتكون قائما ببر الحج. أيضا قال العلماء والحج المبرور الذي يرجع صاحبه بعد حجه بحال أفضل مما كان عليه قبل الحج. وأنت أنظر في نفسك، هل أنت رجعت بعد الحج بحال أفضل مما كنت قبل أم لا؟ قالوا هذه من علامة الحج المبرور. المهم هو أعلاها القول الأول، هو نعم الحج المبرور هو المقبول الذي أتى صاحبه بالشرطين وفى بهما، الإخلاص لله تبارك وتعالى والموافقة والمتابعة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم القائل لتأخذوا عني مناسككم. بعض الإخوة يعني يريد الأسئلة أو السؤال، وأنا قد ذكرت أن الأسئلة الشفوية صعبة يعني لأن المكان متباعد، لكن من عنده سؤال يكتبه في ورقة، من عنده سؤال أو استفسار يكتبه في ورقة، يعني إما أن يعني نجيب عليها قبل الأذان يعني قبل الصلاة، أو نعود بعد صلاة العشاء 10 دقائق ربع ساعة ويجاب على الأسئلة. من كان عند السؤال أيها الإخوة يكتب في ورقة، ليس هناك أسئلة شفوية، الأسئلة تكتب في ورقة وتنتقل حتى تصل إلى القارئ، ونبدأ إن شاء الله فيها إما قبل أذان العشاء وإما بعد الصلاة بإذن الله تبارك وتعالى. نعم. الحديث الثاني
عن عائشة رضي وقوله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. رواه الترمذي وابن خزيمة في صحيحه والنسائي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وإسناده عندهم حسن.
الله أكبر، هذا حديث عظيم. تابعوا بين الحج والعمرة، من يتيسر له. جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فنأخذ ما يتيسر من الأسئلة إن شاء الله تعالى. نعم تفضل يا أخي.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل الرسول صلى الله عليه وسلم كم حج حجة؟
النبي صلى الله عليه وسلم حج حجة واحدة فقط في عمره، واعتمر 4 مرات عليه الصلاة والسلام، وهذه الحجة يسميها العلماء حجة الوداع، حجة واحدة فقط. نعم.
يقول السائل أحج متمتعا فأريد أن أعمل عمرة كل يوم، هل يجوز وما الأفضل في ذلك؟ هل التقصير للشعر حلقه كله أم بعض؟
طيب، أولا من ناحية التمتع أن يأتي بعمرة في أشهر الحج ثم يحرم بالحج بعد ذلك ويؤدي الحج في سنة واحدة، يعني كونه يعتمر كل يوم هذا خلاف السنة، يعني كل يوم يذهب ويعتمر هذا أي خلاف السنة، كان كل يوم يعتمر من هذا أمر. والأمر الثاني أن فيه مضايقة للعمار الآخرين الذين جاءوا يعتمرون، فكون يذهب المسجد عائشة مثلا ويحرم ويرجع، لكن لو مر مثلا عن والده متوفى عن والدته عن كذا، لكن كل يوم هذا غير صحيح. أما من ناحية الحلق والتقصير، الحلق أفضل، والحلق أيها الإخوة هو الحلق بالموسى وليس بالمكينة، بالموس هذا هو الحلق، أما بالمكينة فهو نوع من التقصير فقط، والحلق أفضل. النبي صلى الله عليه وسلم حلق ودعا للمحلقين 3، وفي ثالثة قال رحم الله المحلقين، قال في الثالثة والمقصرين. نعم، التقصير من جميع نواحي الشعر، من جميع نواحي الرأس، شعر الرأس من جميع وليس من هنا لا، من الجميع، لا يجوز أخذ هنا وهنا فقط، هذا خلاف السنة. لا اللحية، لا اللحية لا تحلق، لا في حج، لا في نسك الحج ولا في عمرة ولا في الحياة عموما، حلق اللحية لا يجوز، حرام. أعفوا اللحى، وفروا اللحى، أكرموا اللحى. نعم، قال عليه الصلاة والسلام. نعم.
طيب، يقول السائل علامة الحج المبرور إطعام الطعام وإفشاء السلام قبل الحج أم بعد الحج؟
لا، أثناء الحج يلتزم الحج هذه الآداب، إطعام الطعام، إفشاء السلام، طيب الكلام. نعم، هذه من آداب الحج في الحج نفسه، وأيضا يعني ما قبله وبعده، لكن احنا تكلمنا في درسنا عن الحج فقط. نعم.
يقول في أيام الحج رجل رأسه مريض وقد يضطر إلى حلقه، ما الحكم في ذلك؟
هذا حاله كحال حديث ك كعب بن عجرة رضي الله عنه لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أرى هوام رأسي قد آبتك؟ قال نعم يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام احلق رأسك. وأمر إما يختار فدية، هذه فدية المحظور محظورات الإحرام، إما أن يطعم 6 مساكين أو أن يصوم 3 أيام أو وإما أن يصوم 3 أيام وإما أن يذبح فدية. هذه 3 أمور والله جل وعلا ذكرها في كتابه، قال سبحانه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فنقول لهذا الشخص إذا كنت مضطر فأحلق رأسك، وأنت بين 3 أمور، إما أن تطعم 6 مساكين من فقراء الحرم، وإما أن تصوم 3 أيام، وإما أن تذبح كبشا في الحرم، يعني في حدود الحرم حدود مكة يعني. نعم.
ما حكم لبس الخف لمن عنده السكري؟
لا حرج، إذا كان الخف يعني يقيه الأمراض أو قد ينجرح أو شيء فلا حرج عليه، لكن كما جاء يشق من أعلى يعني لا يكون مرتفع، لكن لو لبس يعني خفا من أجل مرض السكري فلا حرج عليه. نعم.
ما هو أفضل الأعمال التي يفعلها قبل مغادرته من الحج؟
يعني قبل مغادرة الحج
إذا قضى الحاج الأيام 3 في منى، ما هو أفضل الأعمال؟
أفضل الأعمال ذكر الله كثيرا، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فأنت بعد قضائك مناسك الحج احرص على الذكر، اذكر الله كثيرا عند رمي الجمار الأولى والوسطى تتقدم وتدعو الله، تستقبل قبلة وتدعو الله وتلح، أيضا في طواف الوداع أيضا تكثر من الدعاء، وأنت قد ودعت خلاص تريد تمشي سل الله وألح على الله بالقبول، سل الله القبول إنما يتقبل الله من المتقين، يعني تضرع إلى الله، تذكر أنك يعني تقول يا ربي من تفضلت علي وأعنتني ويسرت لي الحج ويا ربي أتم علي نعمتك بالقبول. فنعم يعني ينبغي لك أن تلح على الله بالدعاء أن يتقبل منك حجك. نعم.
يقول ماذا لو احتلم الحاج وهو محرم؟
لو احتلم الحاج وهو محرم فلا شيء، إنما عليه أن يغسل يعني إحرامه مما حصل عليه من بلل ويغتسل، وليس احتلامه يعني مبطلا لحجه أبدا. سنام ولما استيقظ وجد نفسه محتلما، يغسل ما أصاب إحرامه من بلل المني ويغتسل والحمد لله وحجه صحيح.
يقول هل يجوز إخراج الهدي هنا في المدينة؟
أي نعم، كون الإنسان يشتري هدي التمتع أو القران من هنا من الصناديق التي توجد هنا وهنا، نعم لا حرج، هم الآن يقبضون المبلغ وهم يعرفون أنهم سيذبحونه يوم العيد اليوم العاشر أيام الذبح، وهي يوم العيد العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فاطمئن يا أخي، المهم أنك تعطيه أناس ثقات، ونخص منهم يعني بنك التنمية الإسلامي الذين يعني أكشاكهم الكشك أو الصناديق حقتهم معروفة، لكن لا تسلم مالك لإنسان مجهول أو من هذا غلط، أن ضيعت الأمانة لعبت ضيعت نفسك، الأفضل ما في شك أنك تذبح بنفسك، لكن ما تستطيع وهذا هو الغالب فأنت تعطي هؤلاء يعطونك سند قبض وأنه كذا وكذا ويستلم منك المبلغ الذي حدد، نعم سواء تدفع هنا في المدينة أو تدفع في مكة لا حرج عليك. نعم.
قل ما الفرق بين الحج والعمرة في المناسك؟
يعني الحج حج والعمرة حج، هذا سؤال يعني هو هذا السؤال جوابه درسنا القادم إن شاء الله تعالى بعد المغرب، السؤال إن شاء الله هذا جوابه تحت تفاصيله والحديث عنه إن شاء الله درسنا إن شاء الله بإذن الله غدا بعد صلاة المغرب.
هذا يقول تنبيه بعض ضيوف الرحمن على حقيبتهم مكتوب عليها اسم الله تعالى مثل ما هو علم للمملكة العربية السعودية لا إله إلا الله، ويدخلون بها دورات المياه، لا بد من تنبيه شديد عليه وجزاك الله.
جزاك الله خير. نعم، بعض الناس يحمل حقيبة وبعض مثلا اسمه عبد الله ابن فلان أو الحاج عبد الرحمن أو كذا وهو المسكين يدخل بالحقيبة دورة المياه مكان قضاء الحاجة، هذا لا يجوز فيها لفظ الجلالة الله. أو أن مثلا يرميها في الأرض وتوطأ بالأقدام أو تسقط وفيها لفظ الله أو أسماء الله عز وجل، هذا لا يجوز. فأنت بجزاء الله خير، هذا تنبيه مهم. نعم.
هذا يقول يا قراءة سورة الإخلاص 1000 مرة مثلا أو قراءة يعني يقرأ القرآن بعدد أو
لا، هذا لم يرد في السنة. قراءة سورة الإخلاص 1000 مرة هذا غير صحيح، هي تعدل كما قال عليه الصلاة والسلام تعدل ثلث القرآن، من قرأ في ليلة كأنما قرأ ثلث القرآن فقط. أما كنا تقرأ 1000 مرة هذا ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهينا ولا
باقي السؤال؟ يسأل عن تغيير اللباس في أثناء الإحرام.
لا حرج عليه لو أن المحرم غير إحرامه، هي ليست العبادة مرتبطة يا أخوة أيها الإخوة بالإحرام بهذا اللباس، يعني الإنسان عليه اللباس وبعدين اتسخ ولا تمزق وأراد أن يغير هذا اللباس بلباس آخر لا حرج عليه، يعني ولا يلزمه أن يغتسل مرة أخرى، يكمل الحمد لله. يعني مثلا إنسان اغتسل ولبى بالحج وعليه الإزار والرداء وهو في الطريق اتسخ صار وسخ أو تمزق، نقول ارميه جانبا أو اغسل مثلا والبس واحد جديد، لا حرج عليك، يعني لا يبطل الحج ولا يفسده ولا يؤثر فيه البتة. انتهينا. نعم. الجمرات، النبي صلى الله عليه وسلم التقط له الحصى بين مزدلفة ومنى في الطريق، فعلى كل حال الأمر سهل، يؤخذ من مزدلفة أو يؤخذ من الطريق بينهما فلا حرج. المهم أن بعض الحجاج هداهم الله إذا وصل إلى مزدلفة يبدأ يلقط الحصى، وهذا خطأ، هذا خلاف السنة. إذا وصلت إلى مزدلفة فتوضأ وأذن وأقم، صل المغرب وصل العشاء، وبعد ذلك ألقط الحصى ولا تلقط في الطريق لا حرج. لكن بعض الناس أبدأ أول ما يبدأ بلقط الحصى، هذا خطأ الصحيح. نعم، يبدأ يلقط الحصى ينام يستريح، وإذا صلى الفجر وأسفر جدا هذا سنتكلم عنه إن شاء الله غدا في صفة الحج.
يسأل عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم، هل متمتع أم مفرد أم قارن؟
النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا وكان يرغب التمتع، وقال لو لم أسق الهدي لا أحللت، يعني أحللت من عمرتي، لكن عليه الصلاة والسلام ساق الهدي هنا من المدينة إلى مكة، فما يمكن كيف يحل ومعه الهدي، هذا لا يحل إلا يوم العيد إذا نحر هديه عليه الصلاة والسلام. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، ومع ذلك هو كان يرغب في التمتع، قال لو لم أسق الهدي لا أحللت، لا أحللت يعني من عمرتي، ولكنه بقي على حاله حتى نحر هديه يوم العيد. فعلى كل حال نحن نقول أفضل الأنساك كما سنقول غدا إن شاء الله، أفضلها التمتع ثم القران ثم الإفراد بإذن الله عز وجل. هذا نعم. إيه نعم، في الأخير هذا سنتكلم عنه إن شاء الله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وغدا نلتقي إن شاء الله على خير في هذا المكان.